فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أختنا السائلة تقول: إذا كان ثوب ابنتي مبتل بالبول ولمس ثوبها ملابسي، هل علي أن أغير ملابسي حتى لو كان الثوب جافا؟ لا أبدا. إذا الأم حملت ابنتها أو ابنها الرضيع وكان ثوبه، ملابسه هو يعني الطفل يعني، مبتلة بالبول ولامست ملابس الأم، ما لم أجد أثرا للملامسة على الثوب فليس علي شيء. يعني الأم تنظر إذا حملتها على ذراعها، فتنظر على ملابسها على الذراع، فإذا وجدت أثرا لبقعة تأثرت من ملابس الطفل المبللة، إذن لابد أن تطهر هذه البقعة، لا أن تغير جميع الثياب. أما إذا لم تجد أثرا فإنه لا شيء عليها في هذه الحالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: ما حكم سماع كرتون الأطفال على القناة الفلانية للأطفال، مع العلم أنه بموسيقى وأنا أضطر تشغيلها لابنتي لأنها تسكت عليها، وإذا كان هذا الأمر محرما فما نصيحتكم، وبماذا أستبدله وابنتي في عمر السنتين؟ مشكلة، الله يسامحك. هذه الأم لا شك أنها أخطأت، لأنها تربي ابنتها أو ابنها الرضيع منذ أنامل أظافره أو لحظات حياته الأولى على سماع الموسيقى. طيب، ما أنت غيري سماع الموسيقى، صح؟ لا غلط. حلال؟ لا حرام طبعا، لأنه هذه الموسيقى هي المعازف التي ورد ذكرها في حديث مالك بن الحويرس عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، ويتبين لنا أن من المحرمات سماع الموسيقى. قال أنس: دخل رجل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة، أعاذنا الله وبلاد المسلمين أجمعين من الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير والأوبئة والغلاء والفواحش والمنكرات، اللهم آمين. فحدثنا يا أمة المؤمنين عن الزلزلة، يعني كأنه يسألها ما هي أسباب يعني هذه الكوارث وما هي أسباب هذه المصائب. فبيّنت له أم المؤمنين أن أسباب المصائب والكوارث هي الذنوب والمعاصي، ده أحد أبرز أسبابها الرئيسية. فقالت رضي الله عنها: إذا استحل الناس الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ورجعوا وإلا هدمها عليهم والعياذ بالله. إذن مسألة السماع المعازف دي حرام، كمان نربي الطفل عليها منذ الصغر، يعني الولد يبكي ولا البنت تبكي انه مشغل له القناة التي فيها الموسيقى، يوم الولد يسكت طبعا، لان شغل الولد باي شيء يصرف ذهنه عما يبكي عليه. فاحنا بنستبدل له سبب بكائه اللي احنا مش عارفينه في بعض الاحيان ولا يحسن ان يعبر عنه الطفل في السنة الاولى من حياته، فنصرف ذهنه الى امر اخر. يا بنتي اهون من كده، اديله الموبايل، يمسك الموبايل في ايده، هو الموبايل عمال يعمل اضواء والشاشة تفتح والشاشة تقفل وخلاص، اهون كتير. شغلينه قناة القرآن الكريم، هو سينصرف ذهنه عن السبب الذي ابكاه لما نشغله قناة القرآن، او قناة مثلا عليها الشيخ بيتكلم، او شغلينه قناة فيها برنامج للاطفال بدون ايقاع وبدون موسيقى. حتى في خدمة في بعض القنوات انه تسمع بموسيقى او تسمع بدون الايقاع والموسيقى، فانت بتحول عن طريق الريموت من الموسيقى والايقاع الى انك تسمع الاناشيد او الاشياء ديت بدون موسيقى او بدون ايقاع. وفي برامج ايضا موجودة متداولة عند المختصين ان انا انقي النشيد ده من الايقاع ومن الغناء ومن الموسيقى واترك الانشاد فقط او الصوت فقط. إذن وسائل كثيرة. لا يا بنتي، هذا ما تفعلينه خطأ وحرام، إنك تلوثي أذن الطفل من هذه أو الطفلة من هذا من هذه السن على سماع الموسيقى، وبحجة إن البنت سكتت وأنت رحت بقى على غسلتك ورحت على مطبخك. غلط، حرام. إنما عوديها بالوسائل التي ذكرتها لك، استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. سيبك من الأدنى اللي انت عمالة تعمليه ده، انه هو الحرام في حرام ده، الموسيقى والصور الخليعة وغيره وغيره، الولد ولا البنت يتعود على هذه الأمور ولا ينكرها. بعد كده نيجي نقول له الموسيقى حرام ازاي، ما انتم معودين ومربينا على هذه الموسيقى او على هذه الصور ولا هذه الأفلام وغيرها والتمثيليات. إنما بسرعة استبدلي هذا الأدنى بالذي هو خير زي ما ذكرت ليكي، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يسأل: والدي صعب جدا في التعامل معنا، اللهم استعان، وقد اتصل بنا وقال أبوكم مات، يعني ما حدش يجيني، لا أريد أن تدخلوا بيتي مرة أخرى، وذلك بسبب خلافات بينه وبين أبنائه الأولاد، ما حكم ذلك؟ غلط طبعا، غلط جدا. حتى لو كان هناك من الأسباب ما تبرر للأب أن يغضب على أولادي أو يغضب من أولادي، يعني الأولاد ربما بدا منهم بعضا من العقوق، فإذا بدا منهم بعض من العقوق فإن الأب له أن يعاقبهم وأن يعاتبهم وأن يعنفهم وأن ينصحهم وأن يترفق بهم في بعض الأحيان إذا كانوا يعني قريبين وحاضر ونعم. إنما لا يقابل قطيعة بقطيعة ولا يقابل عقوق بعقوق، كما أن هناك عقوق من الأبناء للأباء والأمهات، فهناك أيضا عقوق آخر من الأباء والأمهات للأولاد بترك الأولاد ومخاصمتهم ومقاطعتهم وطردهم من البيت وعدم إعانتهم وعدم الحديث معهم وعدم البر بهم وعدم العدل بينهم، كل هذا من عقوق الأبوين ضد الأبناء والعياذ بالله. فهذا حرام من الأبناء للأباء والأمهات، وذاك أيضا حرام من الأباء والأمهات إلى الأولاد. قالت: وهو يتطاول على والدتي بالضرب وبألفاظ خارجة جدا. هذا أيضا مصيبة أخرى. يعني العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة تنافر، إنما هي علاقة مودة ورحمة، كما ذكر الله عز وجل قال: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل لكم وجعل بينكم مودة ورحمة. فالعلاقة الزوجية ليست علاقة تنافر ولا علاقة تنافس، إنما هي علاقة المودة والرحمة والسكن. والضابط لعلاقة الزوجين المعروف الذي أمر الله عز وجل به، قال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني معروف من الزوج إلى الزوجة ومعروف من الزوجة إلى الزوج. فإذا ضبطت العلاقة بهذا المعروف الذي أمر الله عز وجل به، فإنه لا يكون هناك يعني ما يعرف بالتنافر ولا الخلاف ولا الخناق ولا شيء من هذا القبيل. ثم إن المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، المسلم ليس طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. سباب المسلم فسوق، النبي قال كده، وقتاله كفر والعياذ بالله. وكمان فوق هذا الضرب، ضرب كارثة. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لا والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا خادما. ده أدبه عليه الصلاة والسلام وده خلقه عليه الصلاة والسلام. قال هو صلى الله عليه وسلم ولا يضرب إلا شراركم. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا تسأل تقول أقارب شباب ورجال لكنهم في مقام والدي، تقصد يعني من ناحية السن، وأحاول ألا أصافحهم باليد، ولكن أحيانا أصافح غصبا عني لأنني لا أستطيع إحراجهم بعدم المصافحة بسبب كبر سنهم، وأحيانا أرتدي الجوانتي حتى يكون عازلا، فهل علي ذنب في ذلك؟ شو يا بنتي، المصافحة بين المرأة وبين الرجل الأجنبي الذي ليس محرما لها، يعني لا هو جدك لأمك ولا جدك لأبيك، ولا هو خالك أخو أمك، ولا هو عمك عمتك عمك أخو أبوك، ولا هو بقى أخ، ولا هو ابن، ولا هو زوج. فإذا لم يكن من المحارم فلا يجوز للمرأة أن تصافح إلا محارمها فقط، أما غير المحارم من الرجال، أقارب الزوج أو أقارب الأم، أقارب الأب يعني، أو أقارب الأم أو أقارب زوجها، فهؤلاء جميعا تسلم باللسان السلام عليكم ورحمة الله يا عم فلان، كيف حالك، أخبارك، طمنا عليك. مش لازم يعني السلام عليكم وازاي، مش لازم المصافحة دي باليد دي. فإن المصافحة بين المرأة وبين أجنبي عنها محرمة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوف هو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، يد امرأة قط لا تحل له. لأن في بعض الناس مساكين ما عندهمش علم طبعا بالشرع، ما عندهمش علم بالسنة النبوية، يقولون يعني هو في إيه يعني، يا جماعة ده زي أبوها، يا جماعة ده زي بنته، يا جماعة ده زي سلها، ده زي عمها، زي دي تمنع. أيوة هو زي أبوها لكن مش أبوها، هو زي جدها لكن ما هوش جدها عشان تصافح، زي أخوها لكن هو مش أخوها. في فرق بين زي أخوها وإنه أخوها، لو هو أخوها هتسلم وتصافح، لكن زي أخوها هتسلم فقط يعني بالسلام باللسان بالكلام بس بدون مصافح. ومسألة بقى والله يا جماعة ده ما فيش في نيتهم حاجة، يا أخي الحبيب ما فيش في نيتهم حاجة، لكن سد الذرائع باب عظيم من أبواب الشرع، والنبي نفسه والأدب القرآن نفسه أشار إلى هذا الأمر. يعني ربنا عز وجل أمرنا ألا نسأل نساء النبي زوجات النبي أمهات المؤمنين شيئا إلا من وراء حجاب حاجز بيننا وبينهم،
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب إحنا ممكن نشك في قلوبنا، طب هنشك كمان في قلوب زوجات النبي أمهات المؤمنين؟ مستحيل. لكن حذرا من هذا، يعني يريد القرآن الكريم أن يكون هناك حذر من هذا، ألا نقع فيه، ألا يقع فيه، فمنع الأصل اللي هو إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أحسن، حتى لا يكون هناك شيء في قلوبكم أو شيء في قلوبهم. وكلنا فاكرين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في معتكفه وجاءته صفية زوجه رضي الله عنها، ووقف النبي عليه الصلاة والسلام عند باب المسجد وهي خارج باب المسجد يحادثها وتحادثه، فمر رجلان من الصحابة فلما رأيا هذا المنظر أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقف مع امرأة من النساء، من النساء سواء من نسائه أو من نساء غيره عليه الصلاة والسلام، أسرعا، يعني كأنهما يعني استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال على رسلكما، أنتم بتسرعوا ليه؟ قبل ما تسرعوا اعرفوا دي مين، إنها صفية، يعني إنها زوجي، أنا أقف مع زوجي، مع إنه النبي عليه الصلاة والسلام محرم لجميع النساء المؤمنات، إنما مع ذلك قال على رسلكما إنها صفية. قال الرجلان سبحان الله يا رسول الله، أو فيك نشك، وإحنا يعني ممكن نشك في النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو يعني يقف مع امرأة غريبة؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في نفوسكم شيئا أو في قلوبكم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ودول صحابة وده النبي ودي صفية رضي الله عنه. فمسألة أصله زي أبوها زي أخوها ده كلام غير صحيح يا جماعة، وينبغي ألا نستهين بهذه الأمور على الإطلاق، إنما سنها الله وشرعها في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لضبط علاقات النساء بالرجال، فإنه عليه الصلاة والسلام ما ترك فتنة بعده أشد على الرجال من النساء عليه صلوات الله وسلامه. فأنت يا بنتي خليكي قوية الشخصية، خلي العيلة كلها وعيلة العيلة كمان تعرف إنه فلانة من يوم ما تحجبت، من يوم ما التزمت، من يوم ما انتقبت، وهي لا تصافح الرجال إلا المحارم فقط، يعرف عنك الخبر ده في العيلة، اشهري في العيلة، عندك صديقات وعندك أقارب وقريبات في العيلة على الفيس، عندك في صفحتك على الواتس، عندك اعمل رسالة بهذا المعنى وشيريها عند صفحة على صفحتهم وعلى الواتس أب عندهم، بحيث كلهم جايين من برة وعارفين أنه فلانة دي من ساعة ما انتقبت ما بتصافحش حد، لا تصافح إلا الرجال المحارم فقط. أما اللي زي المحارم، اللي زي أبوها ده، واللي زي عمها، واللي أصله كبير سنه وأصله كذا، هي لا تصافح هؤلاء جميعا. ليه؟ وقوفا عند حدود الله، وتأدبا بأدب القرآن الكريم، وتأدبا بأدب النبي، واستنانا بهديه وسنته. اللي يرضى خير وبركة، اللي يتعلم خير وبركة، واللي ما يرضاش أو يتهكم أو يسخر فإن حسابه إلا على الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول إذا كان هناك ذنب أفعله وفي كل مرة أتوب وأقول إن شاء الله آخر مرة لكني أعود ثانية وثالثة ورابعة، هل سيغفر الله لي وكيف أتوب توبة نصوحة؟ يا أخي الحبيب، يا ابني، يا بنتي، مسألة هل سيغفر الله لي هذا سؤال لا محل له من الإعراب، لأننا لا يمكن أن نتألى على الله عز وجل، لا يمكن لكائن من كان ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من الله عز وجل أنه لا يغفر لفلان أو أنه يغفر لفلان. فمسألة هل سيغفر الله لي سؤال ما لا إجابة له عندي ولا عند غيري من أهل من مشايخنا ولا من علمائنا على الإطلاق، إنما اللي أستطيع الرد فيه أو تسأل وأنا أجيب أو غير يجيب هو هل مع تعدد الذنب يمكن للإنسان أن يكون له توبة؟ طبعا له توبة، مهما تعدد الذنب، نعم مهما تعدد الذنب، كلما أذنبت يا أخي الحبيب عاجل نفسك بتوبة، كلما أذنبت عاجل نفسك بتوبة. فإن الله عز وجل في القرآن الكريم ما ندب أحدا للتوبة إلا أهل الإيمان، لم يقل يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوح، إنما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والأصل إنه أهل الإيمان والتقوى إذا مسهم طائف من الشيطان وأذنبوا، يعني تذكروا، يعني تابوا، تذكروا الله عز وجل وحدود الله عز وجل فتابوا. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والأصل أن أهل الإيمان لا يصرون على الذنب ولا يداومون عليه. ليه؟ لأن الإصرار على الذنب والمداومة عليه لو كان الذنب من الصغائر كبر، أصبح كبيرة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا كبيرة مع استغفار. الاستغفار إن شاء الله يكون وسيلة من وسائل التوبة التي تجب وتمحو هذه الكبيرة، ولا صغيرة مع الإصرار. فلا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع استغفار. كلما الإنسان أذنب يستغفر الله عز وجل ويندم ويكثر من العمل الصالح، فيكون هذا إن شاء الله مدعاه أن يتوب الله عز وجل عليه وأن يتقبل الله توبته. وكلنا فاكرين قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكلنا يذكر حديث الرجل قاتل 100 نفس، تخيل بيقتل حتى قتل 100 نفس، هل لي من توبة لما ذهب إلى العالم؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل؟ ثم دله على أن يفارق بيئة السوء إلى بيئة الناس الصالحين حتى يعاونوه على طاعة الله عز وجل ويعينوه عليها. ولما مات أخذته ملائكة الرحمة، والحديث طويل وقصته مشهورة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنهم أجمعين. فأكثر من الندم وأكثر من الاستغفار وأكثر من التوبة إلى الله عز وجل، مهما تكرر وتعدد منك الذنب فإن الاستغفار إن شاء الله عز وجل مع الندم وكثرة العمل الصالح يكون ماحيا لهذا الذنب. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، إن شاء الله سنعود بعده، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا السائل يقول ما معنى قول كعب بن مالك رضي الله عنه قال ليس الذي ذكر مما خلفنا هو تخلفنا عن الغزو، وإنما تخليفه إيانا إرجاؤه أمرنا،
ما معنى الإرجاء وما معنى التخليف؟ طبعا كلنا عارفين قصة كعب بن مالك وأصحابه الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين الذين ذكروا في قول الله عز وجل وعلى الذين خلفوا. خلفوا ليس معناها الذين تخلفوا عن الغزو، لكن الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أجل أمرهم وأرجأ أمر البت فيهم حتى ينزل فيهم حكم الله عز وجل. بسبب تخلفهم عن الغزو وصدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فقد صدقوا، فلما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا ربهم تبارك وتعالى خلف النبي الحكم وبت الأمر فيهم حتى ينزل فيهم حكم الله تبارك وتعالى وأمره. إذن قول مالك ليس الذي ذكر مما خلفنا في الآية، يعني وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مش الذين خلفوا اللي هم خلفوا عن الغزو اللي هو الوارد في الآية دي، إنما الذين خلفهم رسول الله يعني أرجأ البت في أمرهم حتى ينزل فيهم حكم الله عز وجل. بسبب إيه؟ بسبب أنهم تخلفوا عن الغزو من غير عذر، لكنهم جاءوا فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلقوا أعذارا واهية ولم يكذبوا عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سأل يقول هل الفتاة التي ترتدي البنطال وهو يفصل جسدها ورأها شاب هل ينتقض وضوءه ولا وضوءها؟ طيب لو افترضنا جدلا أن شابا وقعت عينه على فتاة متبرجة، أو أنا وقعت عيني على امرأة متبرجة، فهل رؤية المتبرجة وشيئا من مفاتنها، شعرها ولا ذراعيها ولا ساقيها ولا غيره، أو ضيق ملابسها كما هي عادة الفتيات الآن في لبس التيشيرتات الضيقة والبلوزات الضيقة والبنطالات الضيقة والعياذ بالله، فهل هذا ينقض وضوئي أو ينقض الشاب أو الرجل الذي وقعت عينه عليها؟ لا ينقض، الأصل أنه لا ينقض، وهو إذا فعل هذا عمدا يأثم عند الله عز وجل، وقل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إنما إمتى ينتقد الوضوء؟ قال مالك عليه رضوان الله تعالى إذا عمد ووجد. ليه قال إذا عمد ووجد؟ لأنه إذا كانت النظرة عابرة فليس عليك شيء، أو كانت نظرة الفجأة فليس فيها شيء، فيهاش عقاب ولا عتاب ولا إثم. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبع النظرة النظرة، مش خلاص الأولى كانت يعني نظرة فجأة أو نظرة عابرة أو بلا إرادة أو شيء من هذا القبيل فيعاود النظر، يعني إذن يتعمد النظر. فإذا وإذا عمد ووجد، يعني إذا تعمد النظر ووجد، فالمعيار عند الإمام مالك وهو صحيح طبعا إنه إذا وجد. يعني إذا وجد، يعني إذا وجد أثرا لهذه النظرة على نفسه، إذا أحدثت هذه النظرة له استثارة فأحس بمزي مثلا، فإن هذا ناقضا للوضوء فعلا، يعني بسبب النظرة وجد شيئا تأثر به في نفسه فوجد مزيا، أو والعياذ بالله وجد قذفا ومنيا. نسأل الله لنا العفو والعافية، ولبناتنا ونسائنا الستر والعفاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إذا لم تكن هذه ولا تلك لا مذي ولا قذف، ولم يجد أثرا في نفسه ولا في قلبه، فإن هذه النظرة العابرة ليست ناقضة من نواقض الوضوء، زي بالضبط زي مس المرأة الأجنبية، فإن المس بغير غريزة ولا شهوة، إنما مسا عفويا أو مسا مفاجئا بلا إرادة، فإن هذا لا أثر له على الإنسان ولا يضره. أما إذا وجد سواء كان المس عابر أو كان المس عبث يعني عابرا
أو كان المس بغير عمد ولا إرادة، أو كان المس بإرادة، لو في كل هذه الأحوال وجد أثرا في نفسه فأمذى أو أمنى والعياذ بالله، أو تحركت غريزته وشهوته، فإنه في هذه الحالة يكون ناقدا للوضوء. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: لي مبلغ من المال الخاص بي وأنا أحتفظ به عند والدي، واحتاج زوجي أن يقترض مالا، فأخبرت والدي أن يقرضه ما يريد من فلوسي التي عنده، وزوجي يعتقد أن الذي أقرضه هو والدي، وطلبت من والدي أن يترك الحرية لزوجي أن يسدد الدين قدر استطاعته من غير أن يطلبها منه أو أن يضغط علي. وهي تقول: أنا لا أعلم هيرد المال أم لا، فهل هذا حرام؟ وهل ممكن أحسب هذا المال من حساب الزكاة؟ إذن عندنا شقين في السؤال. الفعل الأول لبنتنا الزوجة ما شاء الله عليها، هي لا تريد لزوجها أن يهرق ماء وجهه أنه يستلف من الغريب ومن القريب، إنما لما أراد أن يقترض مالا احتاج إليه فقالت له: أحسن، يعني ممكن والدي يقرضك، والفلوس اللي عند والدها دي فلوس هي خاصة. وفي نفس الوقت بينها وبين والدها أخبرته ألا يخبره بذلك، ولا يضغط عليه، ولا يطلب السداد منه، إنما يسيبه بحريته متى سدد. فهل هذا العمل عمل طيب جدا؟ جزاك الله خيرا أيتها الزوجة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يجزيك على هذا خير الجزاء، وهذا من وفاء المرأة بزوجها، من وفاء الزوجة لزوجها أن تعينه، وألا يعني تترك له فرصة أن يهرق ماء وجهه في السلف من زيد وعبيد، لأن اليد العليا هي الخير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. هذا هو الشق الأول، فإن شاء الله يكون هذا عمل صالح تؤجرين عليه عند الله تبارك وتعالى، ولا يضرك أنكم لم تخبروه أن المال هو مالك أنت، حتى يستطيع الزوج أن يحسن التصرف فيه من ناحية، وأن يسدده من ناحية أخرى، لأنه الزوجة مش واجب عليها أن تقرض زوجها إذا احتاج، إنما هذا مالها وهي حرة في ذمتها المالية تتصرف فيها كيفما شاءت، لكنها عملت عملا صالحا إن شاء الله تؤجر عليه. لكن هي تقول: طيب افرض إن هو لم يستطع سداد هذا المال، فهل ممكن أحسبه من مال الزكاة؟ لا أرى هذا مشروعا يا بنتي. ليه لا أراه أنا مشروعا؟ المسألة دي متعلقة بمسألة إسقاط الدين من حساب الزكاة، إسقاط الدين من حساب الزكاة. طبعا في من أهل العلم كثيرون منعوها وقالوا الأصل في الزكاة أخذ وعطاء، أو الأصل في الزكاة عطاء وأخذ، خد وهات، إنما مسألة إسقاط الدين لا فيها أخذ لا فيها عطاء. في نفس الوقت بعضهم يقول: لا يا جماعة، مسألة إسقاط الدين من الزكاة دي ممكن تكون خدمة لمين؟ خدمة لصاحب الدين الدائن نفسه، يعني الدائن نفسه الفلوس كده حاسس انه مش جاي، يعني هو يشعر ان هو القرض ده شكله كده مش جاي، فيقول لك خلاص ما دام مش مؤكد يعني رده فاحسبه بقى من الزكاة. يا رجل يا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني المال الميؤوس من عودته المال الميؤوس من عودته تجعله مال الله عز وجل؟ ده كلام برد، ده الوجه اللي أنا يعني أجد حرجا في مسألة إسقاط الدين من حساب الزكاة. ليه؟ لأنه المال أصبح ميؤوسا من رده، فيقول لك خلاص ما دام ميؤوس منه أنا أخذه من ربنا بقى، أخذه من ربنا، يعني أن أخصمه من حق الله عز وجل. هذا الوجه لا يستساغ عندي الحقيقة يعني. لكن هذا لا يمنع أن كثيرا من أهل العلم أو أن بعضا من أهل العلم أباح مسألة إسقاط الدين من حساب الزكاة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه الرجل ده معسر غارم لا يستطيع أداء أو سداد ما اقترضه من مال، والغارم من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة، فأنا بأسقط عنه الدين. يعني كان عليه يسدد 50,000، قلت له خلاص برأ، أبرأت ذمته من هذا المال وأسقطته من حساب الزكاة، كنت ناوي أديله عشان يسد. فأنا بدل ما أديله وهو يسد، خلاص يا عم لا هديك ولا هاخد منك، أنت كده ما عليكش حاجة. فأباح مسألة إسقاط الدين واعتباره من حساب الزكاة باعتبار أن الرجل ده المدين ده غارم معسر، وأنا أعتبر الغارم المعسر ده واحد من الأصناف الثمانية الواردة في الآية، وهو كده كده مستحق للزكاة. افرض أن غير اداله مال زكاة، فقال له خد يعني سمعت يا ابن انك مدين عليك 10,000، ادي 10,000، هياخد 10,000 عشان يردهم لي. العشر اللي اخدهم من الغير ده كان مال زكاة، وانا برضو عندي مال زكاة 10,000 هطلعه، فخلي 10 مكان 10. اباح بعض من اهل العلم اسقاط الزكاة بهذه الصورة عن الغارم باعتبار واحد من مستحقين للزكاة. انا اجد في هذه المسألة شيء من الحرج، ليه؟ انا انظر لها من وجهة اخرى، وهو منقول عن بعض من أهل العلم أنه الدائن المزكي إذا شعر أن المال ده ميؤوس من عودته خصمه من حساب الله عز وجل، يعني خصمه من الزكاة. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة تقول أنا طالبة في المرحلة الثانوية، فهل يجوز أن أرتدي قفازا في يدي بدون أصابع لأني أستخدم هاتف اللمس، وامتحاناتي عادة تكون على التابلت، فمحتاج الأصابع عشان اللمس، لمس الشاشة يعني، هل يجوز تلبس القفاز بدون أصابع؟ يجوز في الحالة دي، يعني الأصل أنه المنتقبة التي غطت وجهها يحسن بها أن تغطي كفيها، حتى أن بعضا من أهل العلم يقولون أنه لا يجد حجة قوية لمن أباح كشف الكفين، لكن ربما استساغوا حجة من أباح كشف الوجه للمرأة عند الحاجة، ما لم تكن شابة وما لم تكن حسناء وما لم تكن في زمن الفتنة، فيجوز لها كشف الوجه. فأما كشف الكف، طب إيه الضرورة في كشف الكف؟ لكن عشان بنتنا كل امتحاناتها تقريبا على التابلت، ويتحتاج إلى استعمال الأصابع في لمس الشاشة، فإن هذا يجوز لها أن تلبس القفاز اللي هو بدون أصابع. لكن لا تتوسع يا بنتي بقى، يعني انت محتاجة ايه؟ محتاجة اصبع في استعمال التابلت. لو كان جهاز كمبيوتر هنقول محتاجة مجموعة من الاصابع على اللي بيكتبوا عليه ده، اللي هو مش عارف اسمه ايه، نسيت اسمه والله، انه مش بتاع الكلام ده، انا واخد بالك، واخد بالك. فعلى قدر الحاجة لا تتوسع، يعني لو انت محتاجة اصبع واحد خلاص، احنا ممكن نقطع القفاز على الصباع ده نكشفه بس، وبعدين بقيت الكف مستورة. لو احتجت أكثر من صباع اعملي كده، المهم لا تتوسعي عن قدر الحاجة زيادة عفة لك، حتى تنشئي إن شاء الله عز وجل في مستقبلك على مزيد من العفة والحجاب والصيانة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيوة، البتاع اللي بيكتبوا على ده اسمه الكيبورد، افتكرت طبعا الآن اسمه. نسأل الله لنا ولكم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما. هل تجوز الصلاة مع وجود مرآة أمام المصلي؟ لأن هذا المكان أفضل مكان، فلا أحد يذهب إليه ويجيء أمام المصلي. يا سلام، يجوز، لكن مش بالضرورة تخلي المراية أمامك كما هي. يعني هنفترض جدلا أن هذا المكان هو أريح مكان في البيت، وأمن مكان في البيت ألا يكون فيه تشويش وألا يكون هناك مرور حد ما بين يدي المصلي وأن يكون الأطفال بعيدين وإلى آخره. هذا كل شيء طيب إذا صلت مثلا المرأة في بيتها أو صلى الرجل في بيته النوافل والتطوعات فاختار هذا المكان أو اختارت هذا المكان. لكن على الأقل بعد الصلاة أثناء الصلاة يكون عندنا ستارة عاملينها فوق على المراية بنرفعها في عدم وجودنا في الصلاة، عدم يعني وقت الصلاة بنرفعها عشان تبقى المراية مكشوفة تبقى مراية. لكن إذا كنا في الصلاة نزلنا الستارة على المراية ليه؟ حتى لا ينشغل الإنسان بالمرآة، لأنه واقف فصورته أمام المرآة ينشغل بلبسه ينشغل بلبسها تنشغل بالإشارب تنشغل بالجواند تنشغل بأيش بغوايش بخواتم بشيء من هذا القبيل. هو ينشغل بالساعة ينشغل بتظبيط اللبس لأنه شايف نفسه. فهذه المرآة ربما تشغل الإنسان في صلاته فيحسن به ما دام هو ده المكان ده اللي أكثر راحة وأمانا أن يصلي فيه، يبقى في هذه الحالة نستر المراية بشيء حتى لا ينشغل بها المصلي. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يسأل يقول أنا أحفظ القرآن وأتعلم علما شرعيا، لا هي سائلة، وذلك عن طريق الإنترنت، ولا أريد إخبار زوجي لأنه دائم التهكم والتقليل من عزيمتي ويرفض ذلك بحجة أن باقة النت ستنفذ، فهل علي وزر في عدم إصباره؟ الله يعينك يا بنتي، والله ده زوج مسكين. إذا أراد زوجته أن تدخل على بعض الدورات العلمية التي يقوم بها كثير من المشايخ أو المواقع والصفحات لكثير من المشايخ وأهل العلم، فهو يتحكم عليها، عمل لي شيخة عمل لي حجة، أو هو الموضوع مش موضوع تهكم بقدر ما هو موضوع بخلان أو خايف أنه الباقة بتاعت النت هتنفد. يا بنتي إذا كان خايف بالفعل من باقة النت أن تنفد، وهو من الأزواج هم مثلا ضيقي اليد يعني ضيقي القدرة المالية فاعذريه، وفي هذه الحالة لا ترهقيه. إذا كان لك أنت مال خاص بنفسك من مصروفك اللي بيخصصه لك أو من شيء من أهلك وتحدثي باقة على هاتفك، يبقى خير وبركة، ما ضرتيش الزوج ولا شقتي عليه. وفي هذه الحالة إذا كان الأمر ده من مالك الخاص، ففي هذه الحالة ادخلي براحتك على الموقع الآمن للشيوخ وأهل العلم، الصفحات الآمنة من صفحات الشيوخ وأهل العلم، وتعلمي وأكملي حفظك للقرآن ومراجعتك على الجروبات الواتس أب وغيره مع الأخوات المحفظات في هذه الحالة بغير حرج، ولا يشترط أن تخبري أو لا تخبري، بشرط ألا يؤثر هذا على حياتك المعيشية ولا على واجباتك البيتية مع أولادك أو مع زوجك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل كيف أتخطى حالة الحزن التي أشعر بها من ذنوب قديمة قد تبت منها وعاهدت الله على عدم الرجوع عليها، فقلبي يؤلمني كلما تذكرتها. لا، خليك على هذه الحالة، لا تفارق حالة الحزن على ما قد سبق، لأن هذا من دلائل التوبة. يعني دائما أهل العلم يقولون التوبة لها أركان، أول شرط الندم، مش الندم يعني اللي هو الندم العابر، لا، ده بعضهم يقول الندم الدائم على الذنب اللي أنا عملته ده أنساه حتى لا أركن إلى وساوس بقى الشيطان وخلاص أنت كده تبت وأنت كده غفر لك، إنما ندم دائم واستغفار دائم وإقلاع عن الذنب وعهد مع الله بعدم العودة إليه، ثم التخالص بقى إذا كان هناك حقوق للعباد أو حقوق لله تبارك وتعالى يؤديها التائب، فأنت احمد الله عز وجل إن قلبك حي وضميرك يقظ وما زلت تذكر ذنوبا عملتها وتكسر عليها الندم وتكسر بسببها الاستغفار والعمل الصالح، فإن هذه هي حقيقة التوبة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك وأن يصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح يا رب البلاد والعباد بفضلك وكرمك يا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا أجمعين. شكري لكم وشكري موصول أيضا لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتهم. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.